ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم. وفي كل عام يتجدد العشق الحسيني في ملحمة الأربعين الخالدة، والتي تتمثل بعشاق الإمام الحسين عليه السلام الذين يرسمون أعظم صور الحب الحسيني في كربلاء المقدسة. زار اللواء حسين سلامي المعبر الحدودي في خسروي برفقة عدد من المسؤولين للاطلاع على حركة مرور وعودة زوار الأربعين الحسيني والمشاكل الموجودة في طريقهم. ووعد قائد حرس الثورة الإسلامية في تجمع جماهيري بمعبر خسروي الحدودي مع العراق بأخبار جيدة حول الانتقام الإيراني من كيان الاحتلال الصهيوني، فيما طرح عليه الجمهور سؤالا حول الرد الإيراني على جريمة كيان الاحتلال باغتيال الشهيد إسماعيل هنية. فأجاب اللواء السلامي قائلا: إنكم ستسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم في بيان أولي أنه في إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد الشكر وعدد من النساء والأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري صهيوني النوع سيعلن عنه لاحقا. وقدم حزب الله اللبناني في بيانه الثاني تفاصيل إضافية عن هجومه فجر اليوم ردا على قصف الضحية واغتيال القائد فؤاد الشكر، معلنا الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل. بالمقابل شنت طائرة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات على لبنان، فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال هاغري أنه هجوم استباقي، وادعى هاغري أن كيانه اكتشف قبل وقت قصير استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على إسرائيل. وفي هذا السياق فرض جيش الاحتلال قيودا على الجبهة الداخلية من منطقة الحدود مع لبنان حتى منطقة غوش دان وسط فلسطين المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني عددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة بعد منتصف الليل وفجر اليوم، من بينها مخيم بلاطة شرقية نابلس، حيث قوبلت بوابل كثيف من رصاص كتائب شهداء الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمخيم، كما داهمت عددا آخر من المنازل وأجرت تفتيشا دقيقا لها. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تصديها بالرصاص الكثيف للقوات المقتحمة، كما أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق الرصاص ودوي انفجارات في المنطقة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة حوسان غرب بيت لحم، كما اقتحمت بلدة باقة الحطب شرقية قلقلية، ودهمت منزل المتهم بتنفيذ عملية كيدوميم. وفي هذا السياق يعاني سكان تجمع خربة التبان أقصى جنوب الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين وسلطات الاحتلال، خاصة بعد 7 أكتوبر، ما دفع العائلات الفلسطينية إلى العودة للسكن في كهوف تحت الأرض خشية على أبنائها من القتل والاعتقال. التفاصيل في التقرير التالي.
بصعوبة بالغة تمكننا من الوصول إلى خربة التبان أقصى جنوب الضفة الغربية، حيث عائلات فلسطينية تسكن تحت الأرض بسبب الاحتلال، فلا أمن ولا أمان ولا شيء من مقومات الحياة هنا. حياة بسيطة تعيشها العائلة تعيدنا إلى زمن البدائية، هم يقبلون بها للحفاظ على أرض الآباء والأجداد.
والله احنا بنعاني معنا صعبة منهم، من المستوطنين اكثر شيء المستوطنين، والجيش في المنطقة مرات بيسكروا علينا الطرق، مرات ممنوع تمرقوا، ومراعي غنمنا بيمنعونا نرتع فيهن، وأراضينا صار يرعوا ويرعوا في زروعنا وفي شجرنا.
المسن عيسى حمامدة وعائلته يعيشون داخل هذا الكهف تحت الأرض في ظروف صعبة للغاية منذ سنوات بعيدة، وحاولوا مرارا بناء مساكن بسيطة هربا من ضيق الكهف، لكن الاحتلال سرعان ما أخطر كل ما هو على سطح الأرض بالهدم. لكن الصمود والتحدي لديهم هو سيد الموقف.
والله بروح راجع الدكتور وبعاود انتفض نفض من المستوطنين، ما بصدق وانا عاودها وناجو هيد بروح الطور زاد الغرفة على الطور ونهدو وين بدنا نروح، والخيام بده تجينا خيامي بجوا بحرقوا.
ملاحقة الفلسطينيين في المناطق النائية هو مسلسل يومي للاحتلال، إذ بلغ عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال منذ بداية العام الجاري في عموم الضفة أكثر من 560، منها 213 منزلا مأهولا حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. في زمن الحضارة والتطور لا زال هنا أناس يعيشون تحت الأرض لا رغبة في هذه الحياة البائسة، إنما هو جبروت الاحتلال.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 10,000 من الأطفال في غزة يعانون من سوء تغذية حاد، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 1,000 الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة حوالي 15,000 طفل بسوء التغذية. وأوضحت المنظمة أن من بين هؤلاء نحو 3,400 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي. وأشارت الصحة العالمية إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه يحيون أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. اللواء حسين سلامي يزور معبرا حدوديا مع العراق ويعد بأخبار جيدة حول الانتقام الإيراني من كيان الاحتلال الصهيوني. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد الشكر ومدنيين. في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نروي من الكافي المجلد الأول صفحة 454 عن عبد الملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب النبي صلى الله عليه وآله يصف يوم وفاة أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ويقول: جاء رجل كان باكيا مسرع مسترجع ويتكلم. لما وصل إلى المكان البيت الذي فيه أمير المؤمنين عليه السلام وقف وأخذ يتكلم يعزي أهل البيت ويصف أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما، إلى أن يقول: فقمت بالأمر حين فشلوا. يقول له: كنت أنت أفضل أصحاب النبي أكرمهم عليه، فقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما. عندنا بعضهم يستدل بهذا وأمثاله على استحباب الجهر في القنوت في الصلاة، والقنوت في الصلاة سيرة النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن أبا هريرة روى في مصادر إخواننا أنه كل صلوات النبي فيها قنوت، ما صلى صلاة بلا قنوت، يعني دعاء بعد تمام القراءة في الركعة الثانية. كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور. كنت والله يعسوبا للدين، محورا يعني للدين، أولا وآخرا. الأول حين تفرق الناس ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله، والآخر حين فشلوا، حين زاغوا، حين اتجهت بهم المذاهب. كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. عطف أمير المؤمنين عليه السلام على الفقراء والمستضعفين مضرب المثل، والتمييز الذي كان فيما قبله كان عمال بني أمية يقولون أنه هذا لنا قميص ألبسناه الله، وكانت طبقية وفئوية، وكان يا الناس يشكون من العري، ما عندهم ما يلبسونه، كان بعض الناس حتى يموتون من الجوع أو يكادون يموتون من الجوع. إلى هذا الحد كان الوضع لما جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الخلافة. فحملت أثقال، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إذ اجتمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا صبا ونهبا، وللمؤمنين عمدا وحصنا، فطرت والله بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها. لم تفلل حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، ولم تخر. كنت كالجبل لا تحركه العواصف، وكنت كما قال: أمن الناس في صحبتك وذات يدك، وكنت كما قال: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، كبيرا في الأرض جليلا عند المؤمنين، لم يكن لأحد فيك مهمز. أي مؤاخذة عندهم على علي، ماذا ينقصون، ماذا يعيبون عليه؟ علمه، شجاعته، فضله، عبادته، مقاماته العظيمة، ما وجدوا إلا أنهم قالوا فيه دعابة، يعني يمزح، يريدون دائما عابس مقتم المؤمن، فيه هشاشة، فيه دعابة. يقول: لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع أنه يرشيك يغشك، ولا لأحد عندك هوادة، يعني ما داري أحد في الحق. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ الحق منه، وهذه من صفات العادل. والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفئت النيران واعتدل بك الدين وقوي بك الإسلام، فظهر أمر الله ولو كره الكافرون، وسبقت سبقا بعيدا وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا، كنت للمؤمنين كهفا وحصنة وقنة راسية يعني جبلا، وعلى الكافرين غلظة وغيظة، فألحقك الله بنبيه ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك، وسكت القوم حتى انقضى كلامه، وبكى وبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أمام هذه الخطبة والتعزية، ثم طلبوه فلم يصادفوه.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بينا حدود الرهبانية ومعانيها اللغوية والاصطلاحية أيضا وما ورد من معانيها في الشريعة الإسلامية، ننتهي إلى ما يلي. أولا، إذا كان الترهب ضمن إطار الدين، بمعنى أن يعمل المسلم جاهدا على تطهير وتزكية نفسه وصقلها بالتقرب إلى الله وجعلها تنطلق في الميدان الاجتماعي متسلحة بسلاح الشريعة، فهذا هو عين الخشوع، ولا اختلاف بين هذا الأمر وبين الخشوع. هذا هو الخشوع، الأمر واحد، سواء أطلقنا عليه خشوعا أو ترهبا، لأن الشريعة الإسلامية لها نهج ونظام يشمل الدنيا والآخرة ويدخل في جزئيات الحياة، في الاجتماع والسياسة والاقتصاد والدفاع وغير ذلك. الشريعة الإسلامية لا تعني الانعزال عن الناس والانشغال بالعبادة وترك المجال للآخرين يعملون ما يشاءون، إنما توازن بين عمل الإنسان لآخرته ودنياه. نعم، الإسلام يعطي الأولوية للعبادة، ولكن لغرض تأهيل الإنسان لخوض معترك الحياة بحيث لا يفسد ولا يظلم، تؤهله لأن يعمر ويبني وينظم الحياة في الإطار الإلهي والرسالي. الدين الإسلامي عزيزي المستمع يصنع الإنسان من خلال العبادة، من خلال الأحكام، الأخلاق، من خلال العقيدة، ويطهره ويزكيه ويحقق إنسانيته، وفي الوقت نفسه يكلفه بخوض غمار الحياة والتضحية في سبيل القيم والسعي إلى تغيير الواقع الفاسد. وقد حاول الكثيرون ولا زالوا يحاولون أن يجروا الإسلام إلى مستنقع الرهبانية ويحصروه في المساجد ودور العبادة ويشلوا حركته في الحياة في مجالاتها المختلفة. هذه النزعة موجودة وصيحاتها تتعالى وأساليب الدعاية لها تتعدد، فتسمع الأصوات مثلا تتعالى وتثير الغبار والضبابية حتى في أذهان بعض المسلمين أنه مثلا ما شأن رجال الدين بالقضية السياسية، أو ما شأنهم بتنظيم المجتمع وبناء المؤسسات المدنية، أليس الدين جاء لتنظيم العلاقة بين العبد وربه، وهكذا من أمثال هذه الشبهات والإشكالات التي تطرح. هذه الصيحات إنما تنطلق من شعورها العميق بالضعف والهزيمة أمام الدين، ومن فهمها لحقيقة الدين ودوره في التغيير، أو ربما من جهلها به أيضا. فتقيس الدين الإسلامي بغيره من الأديان التي تدعو للترهب، بمعنى لزوم الصوامع والكنائس والانقطاع للعبادة. إذن الخطر ليس في الرهبانية المنطلقة من الشريعة، هذه ليست خطرا، إنما الخطر بالعكس أن يفهم الخشوع على أنه رهبانية كرهبانية النصارى، في حين أن الخشوع يفترض أن يشحذ الهمة ويدفع المصلي بشكل أكبر إلى ممارسة مسؤولياته في كافة المجالات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، ونبقى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في إطار البكاء على الحسين عليه السلام، وكيف أن عمر بن سعد نفسه كان قد بكى حين رأى زينب الكبرى مسبية مع الأطفال والنساء تستصرخ جدها وأباها بعد مصرع أبي عبد الله. وكنا قد تحدثنا كيف أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال في محاضرته التي ذكرنا مقتطفات منها في حلقة سابقة: ندعو الله تعالى أن لا نكون مع قتلة الإمام الحسين عليه السلام أو من قتلته.
وهذا يعني مستمعينا الكرام أن القاتل قد يبكي بعد ارتكاب جريمته أو أثناء ارتكابها، أو كما يقول السيد الشهيد نفسه: بكى السفاكون، بكى هؤلاء الذين أوقعوا تلك المجازر، أي مجازر كربلاء في يوم الطفوف. نعم، بكى أولئك أو بعضهم على قتلهم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبكاء وحده لا يكفي، البكاء وحده ليس ضمانا من الزلل، العاطفة وحدها ليست ضمانا لإثبات الموقف، إذ أن صاحب العاطفة هذا ربما يقف موقفا يقتل فيه الإمام الحسين، أو يقتل فيه أهداف الحسين من حيث يدري أو لا يدري، وخاصة إذا تباينت مواقفه العملية مع ما يمليه عليه ضميره ودينه ووجدانه.
مستمعينا الكرام، ويضيف السيد الصدر في تلك المحاضرة قائلا: لابد من امتحان، لابد من تأمل، لابد أن نتأكد من أننا لسنا قتلة للإمام الحسين، فمجرد أننا نحب الإمام الحسين، مجرد أننا نزور الإمام الحسين، مجرد أننا نبكي على الإمام الحسين، مجرد أننا نمشي إلى زيارة الإمام الحسين، كل هذا شيء جيد، شيء ممتاز، شيء راجح، لكن هذا الشيء الراجح لا يكفي ضمانا ودليلا لكي يثبت أننا لا ننساهم في قتل الإمام الحسين. يجب أن نحاسب أنفسنا، يجب أن نتأمل في سلوكنا، يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التدبر والعمق والإحاطة والانفتاح على كل المضاعفات والملابسات، لكي نتأكد أننا لا نمارس من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر قتل الإمام الحسين عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل معكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن هنا نقول إن الأمة حين تسلب إرادتها وتنتزع منها شخصيتها تبدأ بنسج أخلاقية جديدة تنسجم مع الهزيمة النفسية التي تعيشها بوصفها أمة بدون إرادة، أمة لا تشعر بكرامتها وشخصيتها. فبالرغم من تكشف الأطروحة الأموية كأطروحة جاهلية، ارتدت ثوب الإسلام زورا وإفكا، وعلى الرغم من يقين الناس أن أطروحة الإمام علي عليه السلام هي التعبير الأصيل عن الإسلام في معركة ثانية مع الجاهلية الجديدة، نقول بالرغم من وضوح كل ذلك، وخاصة بعد نقض معاوية للهدنة التي عقدها مع الإمام الحسن عليه السلام، غير أن الأمة بدأت تنسج أخلاقية أخرى تنسجم مع هزيمتها النفسية والروحية والأخلاقية، بل تنسجم مع واقع مزيف جديد يقوم على السياسة والمكر والخداع. وبهذا مستمعينا الأفاضل، وجد الإمام الحسين عليه السلام نفسه بين أخلاقيتين: أخلاقية الهزيمة التي راحت الأمة الإسلامية تعيشها قبل أن تهزم فعليا يوم عاشوراء، والأخلاقية الأخرى التي كان يريد أن يبثها وأن ينشرها في الأمة الإسلامية، وهي أخلاقية الإرادة والتضحية والانتصار للمبادئ والقيم ولو ببذل الدم والنفس وكل أبناء الأهل والعشيرة.
وهذا يعني مستمعينا الأفاضل أن الإمام الحسين كان يواجه تلك الأخلاقية المتدنية التي ترسخت ورسخت مفاهيم جديدة ورشحت عنها قيم وأخلاقيات من غير السهل استبدالها بلغة القوة ولغة الاستفزاز والمواجهة المباشرة. وكان على الإمام سلام الله عليه مواجهة أخلاقية الهزيمة التي تمثلت في كلام للأحنف بن قيس حينما وصف المتحركين في ركب الإمام الحسين عليه السلام بأنهم من الذين لا يوقنون أو من المتسرعين من ضعاف العقول الذين لا يقدرون عواقب الأمور. وفي مفهوم الأحنف هذا أن الإقدام على طريق يؤدي إلى الموت أو الاستشهاد هو نوع من التسرع وقلة الأناة وإلقاء النفس في التهلكة، ناهيك عن كونه خروجا سافرا عن العرف المنطقي للسلوك السوي حسب فهم هؤلاء وتقديرهم. طبعا أي أن المنطقة النفعية والانتهازية ومعايير الوصولية السياسية هي التي عمت الواقع الاجتماعي آنذاك، ولكنها بعد مصرع الحسين عليه السلام تحولت أي الوصولية السياسية أو تبددت لتحل محلها مفاهيم التضحية والتكفير عن الذنب كحركة التوابين مثلا، حيث صار 4000 إنسان لا يرون هدفا لهم إلا التضحية قبال الإثم الذي ارتكبوه في عدم نصرة سبط النبي في معركته ضد الطواغيت والمجرمين.
مستمعينا الكرام، تحولت كلمات عمر الأطرف أحد إخوة الإمام الحسين التي خاطب فيها أخاه أن تبايع خير لك من أن تقتل أو تموت. هذه الكلمات الانهزامية البائسة تحولت إلى كلمات فداء وثورة انعكست فيما طرحه علي بن الحسين عليه السلام حينما قال لأبيه: أولسنا على الحق يا أبا؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟
وهكذا تحولت كلمات محمد بن الحنفية التي نصح فيها أخاه الإمام الحسين بعدم الخروج إلى العراق وتجنب القتل والغدر إلى كلمات تمرد وتحدى راح يطلقها أصحاب الحسين، عبروا عن استخفافهم بالموت وجسدوها بكلمات بليغة، وصاغها الشعراء أبيات شعرية خالدة وراحوا ينشدونها للأجيال. وإن كانت الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. وإن كانت الدنيا تعد عزيزة، فدار مقام الله أبقى وأطول. وغير ذلك مستمعين الكرام مما نسجه الأدباء وصاغه الشعراء في مواقف أبي الضيم وسيد الشهداء في عرصات كربلاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، دمتم سالمين وبألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي، أقدم لكم أحر التعازي بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، راجين من الله تعالى قبول الأعمال. عند 8:47 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أما عند 9 وعلى مدى 10 تستمعون إلى نشرة خبرية. مقتل الإمام الحسين عليه السلام، تستمعون إلى هذا المقتل عند 9:10، أما عند 11:00 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية. عند 11:10 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 12:06 حسب توقيت مدينة طهران. أيام خالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:14، أما عند 1:00 وعلى مدى 5 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 8 وعلى مدى 20 وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله.
خطب دهى الإسلام كان فظيعا، من أجله بكت السماء نجيعا.
هل له من حادث ذهل الأسى، فيه غداة مضى الحسين صريعا.
الله هذا ابن النبي لعظمه، جبريل هز المهد فيه رضيعا.
يقضي بضاحية الهجير بكربلاء ضامن، ومطوي الحشاشة جوعا.
ما للمواضي وزعت من جسمه، لحم النبوة في الوغى توزيعا.
فتعج أملاك السماء لقتله، اليوم مات الأنبياء جميعا.
السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور، السلام عليك يا أمين الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور، عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها.
إخوتنا وعزتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد ارتبك مفهوم الإمامة والخلافة في أذهان الناس حين رأوا المبايعين يوم الغدير يكون لهم بعد أيام قلائل، وبمجرد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله، رأي آخر قبالة آية التبليغ وآية إكمال الدين وإتمام النعمة، وقبال خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم وواقعته الكبرى. ومن هنا ورد التخليط والتلبيس من قبل حكومة الشام، فقد كان لمعاوية بن أبي سفيان هو الآخر رأيه، فآل إليه الحكم فأعلنها خطبة صريحة بل فكرة قبيحة، قائلا في صلاة جمعة على مسامع الملأ: إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكني قاتلتكم لأأتمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون.
هكذا أعلن عقيدته، وهي استلاب الرئاسة والاستئثار بها، ثم جعلها ملوكية وراثية، فأخذ البيعة في حياته لابنه يزيد، فكان النهض الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام ليحيي مفهوم الإمامة في الدين
ويجلي معناها العقائدية والشرعية في المسلمين. يروي الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد وكذا ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية أن الحسين عليه السلام كتب كتابا جوابيا إلى عبد الله بن جعفر وعمر بن سعيد، جاء فيه:
أما بعد، فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الإيمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا.
وفي مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي وكتاب أمالي الصدوق روي أن رجلا سأل الحسين عليه السلام عن معنى قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأجابه عليه السلام قائلا:
إمام دعا إلى الهدى فأجابوا إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوا إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير.
ويمضي أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في كل فرصة مناسبة يبين حقائق الإمامة والخلافة النبوية لئلا يغفل الناس أو يخدعوا أو يطمعوا فينساقوا في ركب الحكم الجاهلي الجائر الفاسد، مؤكدا أن الأمر محرم على غير أهل البيت الذين عينهم الله تعالى خلفاء أوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبر بهم النبي بأسمائهم وألقابهم من أولهم إلى آخرهم، فالخلافة محرمة على غيرهم وعلى من نازعهم إياه ظالمين جاهلين فاسقين، لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين.
والعهد هو الولاية والإمامة من بعد النبوة والرسالة. أفتراه ينال يزيد وأمثال يزيد ومن غمر في أوحال الفساد والمجون والظلم وهتك الحرمات؟ وقد أعلنها الحسين واضحة صادعة صريحة حين قال: ويزيد رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله.
كذلك لا ينال عهد الله الجهلة، بل ينال أهل بيت الوحي والرسالة والنبوة، ومنهم سيد شباب أهل الجنة أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه، الذي قال لرجل كوفي:
أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزوله على جدي بالوحي. يا أخا أهل الكوفة، مستقى العلم من عندنا، أفعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون.
أما يزيد فقد ولد في حوارين بالشام، وهي منطقة مسيحية نشأ فيها على نهجها، حتى كتب العلايلي في كتابه سمو المعنى في سمو الذات أن تربية يزيد كانت مسيحية خالصة، وكان مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية، وكان ينادم الأخطل الشاعر المسيحي الخليع.
كذلك أيها الإخوة الأعزة، لا ينال عهد الله من وقعوا في أسر الإسلام في فتح مكة، ثم أطلق النبي سراحهم شريطة ألا يتسلطوا يوما ما على زمام المسلمين، وقد عرفوا بالطلقاء، ومنهم بنو أمية.
قال بعض المفسرين بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، دخلوا في الإسلام، وقد كان الله سبحانه أمكن نبيه من رقابهم عنوة فأصبحوا له فيئا، فلذلك سمي أهل مكة يومها بالطلقاء.
أجل، فذكر الإمام الحسين هذه الأمة كيف غفلت حتى حكمها الطلقاء خلافا لحكم الإسلام فيهم، ونبه إلى بطلان حكومتهم وحرمة الخضوع لهم. وجاءت العقيلة زينب سلام الله عليها تذكر بذلك أيضا، ولكن أين يا ترى؟ في عقر قصر يزيد، فخاطبته بقولها:
أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟
وبقولها أيضا تعليه:
ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
برنامج خاص بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. في رحاب الحسين عليه السلام. أيها الأفاضل، إن الحسين سلام الله عليه كما روي عبرة وعبرة، عبرة في نهضته، عبرة في هجرته إلى الله، عبرة في وقوفه بوجه الطغاة والظالمين، عبرة في صرخته بالحق والهدى حين أوشك الدين على الانطماس وأحكام الله على الاندراس، عبرة في صبره على تحمل المصائب والمحن، عبرة في تضحيته بمهجته، عبرة في تقديمه القرابين من إخوته وأولاده وأهل بيته، عبرة في كل حركاته وسكناته، عبرة في كل آهاته وصرخاته. والحسين عليه السلام كذلك عبرة كل مؤمن ومؤمنة، لا كل عبرة، بل العبرة التي تحكي الإباء الحسيني الصارخ والغيرة على دين الله، العبرة التي تهز عروش الظالمين وتقض مضاجع أهل الفجور والتمرد على أحكام الله، العبرة التي تبث الحياة في القلوب وتغسل عن الإنسان أدران الذنوب، العبرة التي تطفئ الغليل وتخفف الأحزان التي للحسين في صدور المؤمنين، فإن لأبي الطيم حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ إلى يوم القيامة. نعم، الحسين عليه السلام بحق عبرة وعبرة، وما أكثر الثوار والأحرار الذين استلهموا الدروس الحسينية ونصبوه عليه السلام مشعلا يستضيئون به في طريق كفاحهم
وجهادهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد تناول العلماء والمفكرون والكتاب ثورة سيد الشهداء بالبحث والتنقيب، وكتبوا الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع على اختلاف المشارب والمذاهب. وحاول الكثير من المحققين والمدققين في الوقائع التاريخية أن يكتبوا في فلسفة القيام الحسيني ودراسة الملابسات والظروف التي أدت إلى سفك ذلك الدم المقدس. من فضائل الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الأكارم، لقد جاء في الفصل السابع من مناقب آل الرسول لمحمد بن أبي طلحة الشافعي، قد اشتهر عن الحسين عليه السلام أنه كان يكرم الضيف ويمنح الطالب ويصل الرحم ويعطي الفقير ويسعف السائل ويكسو العاري ويشبع الجائع ويعطي الغارم ويشفق على اليتيم ويعين أصحاب الحاجات، وقلما وصله مال إلا فرقه. وجاء في تاريخ ابن عساكر أن سائلا خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين عليه السلام فقرع الباب وأنشأ يقول: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة، أنت ذو الجود وأنت معدنه، أبوك قد كان قاتل الفسقة. وكان الحسين يصلي فخفف من صلاته وخرج إلى الأعرابي فرأى عليه أثر الفقر والفاقة، فرجع ونادى وكيله فأقبل إليه مسرعا فقال له: ما بقي معك من نفقتنا؟ قال: 200 درهم، أمرتني بصرفها على أهل بيتك. فقال عليه السلام: هاتها، فقد أتى من هو أحق بها منهم. فأخذها ودفعها إلى الأعرابي وأنشد يقول: خذها وإني إليك معتذر، وعلم بأني عليك ذو شفقة. فأخذها الأعرابي وهو يقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أما السيد محسن الأمين العاملي وفي كتابه أعيان الشيعة فيقول: لقد وجد على ظهره، أي الحسين عليه السلام يوم الطف، أثر، فسئل عنه زين العابدين عليه السلام فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. من وصايا الحسين عليه السلام. في كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي نقرأ هذه الوصية للإمام الحسين عليه السلام، حيث قال سيد الشهداء: سيد شباب أهل الجنة وريحانة أمير المؤمنين وخامس آل الكساء، لا تتكلف ما لا تطيق، ولا تتعرض ما لا تدرك، ولا تعد بما لا تقدر عليه، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له. قالوا في الحسين عليه السلام: أيها الأكارم، قال غاندي مصلح الهند العظيم: أنا لم أأتي بشيء جديد لأبناء الهند، وما قدمته للشعب الهندي هو عصارة الدراسات والأبحاث التي أجريتها حول تاريخ أبطال كربلاء. فإذا أردنا تحرير الهند فما علينا إلا سلوك الطريق الذي سلكه الحسين بن علي. ويقول محمد علي جناح مؤسس الباكستان: لا يوجد في العالم مثال للشجاعة أفضل مما أبداه الإمام الحسين من تضحية وإقدام، وأعتقد أنه يجب على كافة المسلمين اقتفاء أثر هذا الشهيد الذي ضحى بنفسه على أرض العراق. أعزائنا المستمعين، كنتم وبرنامج خاص أعد بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
من بدأ للناس السلام يا أبيا للحق استقام يا حسينا للدين إماما سيدي أهديك السلام يا أبا الأحرار فداك ضاع في دنيا من سداك أصبح أتينا نستبين من فيض عطاك أنت يا شمس المعالي مصباح الهدى وكوثر العذب ليس ساحة النزال صدق المصطفى ومنية القلب حافظ الدين المبين يا سفينة النجاة باقي للأبد حبك إكمال ديني بولاك أنول فوز يوم غد يا حسين.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الملايين من الزائرين من داخل العراق وخارجه يحيون أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. اللواء حسين سلامي يزور معبرا حدوديا مع العراق ويعد بأخبار جيدة حول الانتقام الإيراني من كيان الاحتلال الصهيوني. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد الشكر ومدنيين. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. يحيي الملايين من الزائرين اليوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية.